9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، والبداية من العناوين. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية لوضع حد للعدوان الصهيوني بحق الفلسطينيين. طهران تحمل واشنطن مسؤولية توقف مفاوضات فيينا وتقول إن إدارة بايدن تتمسك بنهج ترامب. صنعاء تؤكد استمرار تحالف العدوان السعودي في انتهاك الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة. نبارك لمستمعينا الأكارم ولجميع مسلمي العالم حلول عيد الفطر السعيد، آملين أن يتقبل الله طاعتنا وصيامنا جميعا ويعيده علينا باليمن والخير والبركة. إلى التفاصيل، دعا الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيس كافة الدول الإسلامية إلى السعي لوضع حد للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين. رئيسي وفي اتصال هاتفي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان شدد بالقول علينا جميعا بذل الجهود وتجنيد طاقتنا الدولية من أجل وقف الهجمات الصهيونية الوحشية على الشعب الفلسطيني. وخلال الاتصال الذي تضمن التهاني بحلول عيد الفطر، أكد رئيسي حرص إيران على الارتقاء بعلاقاتها الشاملة مع جوارها المسلم. وكان الرئيس الإيراني قد تبادل التهاني مع عدد من زعماء البلدان الإسلامية بمناسبة عيد الفطر، معربا عن تمنياته بالتقدم والرخاء لهذه البلدان وأن يسود السلام والأمن أنحاء العالم الإسلامي. أعلن متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن الاتفاق في مفاوضات فيينا حول رفع الحظر عن إيران جاهز وينتظر التوقيع، لكن واشنطن أوقفت المفاوضات عند مواضع محدودة. وقال خطيب زادة في مقابلة مع قناة المنار اللبنانية: للأسف إدارة بايدن تتمسك بالنهج الذي سلكه ترامب. وبشأن المحادثات بين طهران والرياض، قال خطيب زادة: إننا نسعى للوصول إلى فهم مشترك في الملفات الخلافية بين الطرفين. وحول القضية الفلسطينية، قال إن هذه القضية موضوع لا يمكن المساومة عليه، مشددا على أن إيران باقية على وعدها بتحرير القدس الشريف. ينوي الاتحاد الأوروبي إرسال كبير مفاوضيه إنريكي مورا إلى طهران في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي التي جمدت منذ آذار الماضي. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي تحدثت عن مهمة مورا قالت إنه أبلغ نظرائه الإيرانيين برغبته للعودة إلى طهران، حاولت وضع المهمة في إطار مسعى أوروبي وليس أمريكي كما يراها المراقبون. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أبلغ مورا خلال لقائهما بطهران مؤخرا أن عدم اتخاذ واشنطن قرارها برفع الحظر هو العائق الحالي أمام بلوغ نتيجة نهائية. إلى اليمن، حيث أعلنت صنعاء انتهاء الشهر الأول للهدنة الأممية الإنسانية من دون أن تسمح دول العدوان بأي رحلة إلى مطار صنعاء في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه. وقال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام إنه بالإضافة للاستمرار في عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة واستمرار الخروق العسكرية، فإن طيران العدوان التجسسي شن غارات في منطقة صرواح بمأرب. وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي قد اتهم دول تحالف العدوان بالتسبب بمعاناة للشعب اليمني ونهب نفطه وحصاره. احتفل اليمنيون بعيد الفطر المبارك رغم العدوان المتواصل على بلادهم منذ 7 سنوات والحصار الخانق الذي يفرضه تحالف العدوان، ما أسفر عنه من شهداء وجرحى ودمار للبنى التحتية وتأثير كبير على الوضع الاقتصادي. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
عيد فطر جديد يطل على اليمنيين في ظل الحرب والحصار المستمر عليهم منذ أكثر من 7 سنوات. علامات الفرح والابتهاج ارتسمت على وجوه اليمنيين بهذه المناسبة على الرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الناتجة عن العدوان، فخرجوا لأداء شعائر صلاة العيد في عموم المساجد والساحات.
نحن في ظل هذه الأوضاع صامدون وبنعيش فرحة العيد رغم الحصار ورغم ما يجري،
رغم المأساة التي بنمر فيها في البلاد، لأن احنا نبتهج ونزرع الابتسامة والسعادة ونلتقي مع الأصدقاء مع الأصحاب مع الأهل.
ويعد التراحم والتكافل الاجتماعي وتفقد احتياجات الآخرين ميزة وقيمة إنسانية وصورة من صور الصمود التي يتسلح بها اليمنيون لتسيير شؤون حياتهم، لا سيما مع هذه الظروف. لكن تبقى الأمنيات لديهم في هذا العيد أن تحل عليهم هذه المناسبة في ظل ظروف أفضل، وقد تحقق السلام وانتهى العدوان التي تقوده السعودية عليهم والتي لم يجن منها اليمنيون سوى الدمار والخراب.
الحروب كانت علينا قاسية وعلى الناس أجمعين، لكن في التآخي بيننا بين الشعوب هذا الحمد لله قدرنا أن نفرح ونسعد مع الفقراء والمساكين الذين لا يملكون أي شيء، والحمد لله على كل حال مهما كانت الظروف مهما كانت أي حاجة سنبقى سعداء بفضل الله ثم بفضل الشعب العظيم.
ويصر اليمنيون على إبقاء مظاهر العيد حاضرة، حيث تتعدد هذه المظاهر ما بين خروج الأسر والعائلات اليمنية إلى الحدائق والمتنزهات وزيارات الأهل والأقارب وتبادل معهم التهاني بالعيد، فيما يذهب آخرون لزيارة روضات ومقابر الشهداء لقراءة الفاتحة على أرواحهم وفاء وعرفانا وتقديرا لما قدموه في سبيل الدفاع عن الوطن وفي سبيل أن ينعم الناس هنا بالأمن والاستقرار والحياة.
يحاول اليمنيون استراقة فرحة العيد من أمام وجه الظروف والتحديات الصعبة التي أوجدتها تداعيات الحرب والحصار والتي أثرت بشكل كبير على مختلف شؤون حياتهم، ليرسموا بذلك صورة من صور الصمود والتحدي في مواجهة العدوان.
وننتقل إلى العراق، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن قوات بلاده ستلاحق منفذي القصف الصاروخي الذي استهدف مصفاة للنفط في قضاء إخبات بمحافظة أربيل في كردستان شمالي البلاد. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن قوات بلاده ستلاحق منفذي القصف الصاروخي الذي استهدف مصفاة للنفط في قضاء خبات في محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي البلاد. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الكاظمي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي أنه تم خلال الاتصال مناقشة الأوضاع الأمنية و ما قامت به بعض العصابات من استهداف لأحد المصافي بمحافظة أربيل. من جانبه طالب رئيس منطقة كردستان العراق ناجر فان بارزاني الحكومة الاتحادية باعتقال ومعاقبة منفذي الهجوم الصاروخي الذي استهدف مصفاة النفط، محملا حكومة الكاظمي مسؤولية الإسراع والعمل بجدية أكبر ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة الإقليم على إيقاف ما وصفها بالعراق اعتداءات ومنع تكرارها. وكان جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان أعلن في بيان له أن 6 صواريخ سقطت قرب نهر بادينان في حدود قضاء خبات مستهدفة مصفاة للنفط بمحافظة أربيل، فيما أعلنت لاحقا خلية الإعلام الأمني أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف المصفاة تسبب باندلاع حريق بأحد مستودعات الوقود. واعتبر جهاز مكافحة الإرهاب أن الغاية من هذا العمل التأثير في إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديدا، مشيرا إلى عثور قواته على منصة محشوة ب4 صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى، وموضحا أنه تم التعامل مع الصواريخ وإبطال مفعولها. الولايات المتحدة سارعت لإدانة الهجمات معتبرة أنها اعتداء على سيادة البلاد وتضر تجارب المواطنين العراقيين. وأكدت واشنطن عبر سفارتها في بغداد مواصلتها العمل لضمان ما وصفته بأمن واستقرار وسيادة العراق. كذلك أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي عن قلقها جراء إطلاق صواريخ على مصفاة لتكرير النفط في أربيل، داعية قادة العراق للعمل كفريق واحد لمواجهة مثل هذه الأعمال التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها.
استدعت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي السفير الروسي لتقديم توضيح حول تصريحات وزير خارجية بلاده بشأن النازية في أوكرانيا. واعتبرت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن تصريحات لافروف التي انتقد فيها حجج الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنها لا تغتفر ومشينة، وبأنها تمثل خطأ تاريخيا فادحا على حد تعبيره. وكان لافروف قد انتقد في مقابلة تلفزيونية حجج الرئيس الأوكراني التي حاول من خلالها أن ينفي وجود النازية في أوكرانيا، حيث تحجج زيلينسكي بأصوله اليهودية مضيفا أن لهتلر أيضا أصولا يهودية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
دماء هتلر تشعل فتيل أزمة دبلوماسية بين روسيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي إثر تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول فيها إن الزعيم النازي أدولف هتلر له جذور يهودية. وانتقد لافروف حجج الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي حاول من خلالها أن ينفي وجود النازية في أوكرانيا، حيث قال زيلينسكي إن أصوله يهودية، وهو ما يعني حسب رأيه أن اليهود كانوا ضحية للنازية، ولذلك لا يمكن أن يكون هو مدافعا عنها أو جزءا منها.
النازية موجودة في أوكرانيا، هذه الحجج لا تعني شيئا على الإطلاق. منذ فترة طويلة ونحن نسمع حكماء من اليهود يقولون إن أكبر معاد للسامية هم اليهود أنفسهم. إن لهتلر أيضا حسب ما أذكر أصولا يهودية، لا توجد عائلة بدون عيوب.
ومن هنا اشتعلت شرارة أزمة ربما لن تكون عابرة، فقد شجب وزير الخارجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد تصريحات نظيره الروسي.
العبارات الصادرة عن وزير الخارجية الروسي لافروف هي حديث لا يغتفر ومعيب وخطأ تاريخي مروع. اليهود لم يقتلوا أنفسهم في الهولوكوست. إن أقصى تهمة توجه إلى اليهود هو اتهامهم بمعاداة السامية. نتوقع اعتذارا عن هذه التصريحات.
إفرازات هذه الأزمة بدأت مع استدعاء وزارة خارجية كيان الاحتلال السفير الروسي لتقديم توضيح حول تصريحات لافروف بشأن النازية في أوكرانيا. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه ليست المرة الأولى التي تقارن روسيا فيها بين القيادة الأوكرانية والجيش الأوكراني مع النازيين، لافتة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في بداية العملية العسكرية على أوكرانيا إن بلاده تحارب نازيين جددا.
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها الكاملة عن عملية سلفيد البطولية التي نفذت الجمعة الماضية وأسفرت عن مقتل حارس أمن صهيوني في نابلس. وقالت الكتائب في بيان إن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من عمليات الرد على تدنيس المسجد الأقصى والعدوان عليه، مشيرة إلى أن هذه العملية لن تكون الأخيرة. ووفق البيان فإن العملية جاءت ردا على عدوان الاحتلال الهمجي الغاشم على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين في ساحاته في عنهجية وصلف لم يحسب العدو عواقبهما بعد. أعرب رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل عن خيبة أمله الكبيرة تجاه الموقف الأمريكي من الرياض، وأشار صراحة إلى أن النظام السعودي يشعر بالإحباط. وقال الفيصل: لطالما اعتبرنا علاقتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية، وأن أمريكا والسعودية يجب أن تواجها معا التهديدات لاستقرار وأمن المنطقة، إلا أن الولايات المتحدة خذلتنا. وفي جانب آخر من تصريحه اتهم الفيصل حكومة صنعاء بزعزعة استقرار السعودية، معتبرا أنها تهدد أمن واستقرار الممرات البحرية الدولية على طول البحر الأحمر على حد قوله. إلى العناوين من جديد. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية لوضع حد للعدوان الصهيوني بحق الفلسطينيين. طهران تحمل واشنطن مسؤولية توقف مفاوضات فيينا وتقول إن إدارة بايدن تتمسك بنهج ترامب. صنعاء تؤكد استمرار تحالف العدوان السعودي في انتهاك الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها لكم، راجين أن تتقبلوا منا أطيب الأماني في هذه المحطة الأخرى التي تضمنا إليكم عند جولة أخرى بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة. ندعوكم لمتابعتنا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
مستمعين الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو موسى بن شريف العاملي النجفي، المعروف بموسى شريف، عالم وأديب وشاعر. ولد في النجف الأشرف عام 1801 من أسرة علمية برز منها كثير من الأعلام في الفقه والأدب، ويعود أصل هذه الأسرة إلى جبل عامل، وقد هاجرت إلى النجف قبل أكثر من 3 قرون، ونشأ العاملي نشأة علمية وتلقى علومه من أعلام أسرته.
قال عنه صاحب موسوعة شعراء الطف السيد جواد شبر: من شيوخ الأدب في عصره وفرسان حلبات الأدب. ووصف الشيخ جواد آل محي الدين العاملي النجفي موهبته الشعرية قائلا: كان فاضلا كاملا، أديبا شاعرا كاتبا ماهرا، له ديوان شعر، وقد خمس القصيدة المشهورة المقصورة لابن دريد، وحولها إلى مدح الحسنين وأبيهما أمير المؤمنين عليهم السلام. وحدثنا عنه الشيخ علي كاشف الغطاء في قوله: كان فاضلا كاملا، أديبا شاعرا كاتبا ماهرا، له ديوان شعر.
أعزائنا الأفاضل، أشاد به الشيخ محمد السماوي ذاكرا في كتابه الطليعة في شعراء الشيعة: كان فاضلا جامعا، وأديبا مطارحا، وشاعرا بارعا، له مطارحات مع أدباء النجف وبغداد، وفي ديوان عبد الباقي مدح له ومطارحة، وكان حسن الطريقة في تركيب الألفاظ فخم المعاني. مدحه الشاعر الشيخ عباس الملا علي البغدادي بقصيدة عند قدومه من سفر يقول منها: كريم تردى رداء التقى، وأقسم إلا المعالي شعارا، هو الجوهر الفرد والعيلم المحيط بغر العلوم اختبارا.
كما رسله الشاعر والأديب عبد الباقي العمري بقوله: قف بالمطي إذا جئت العشي إلى أرض الغري على باب الوصي علي، وزر وصل وسلم وابك وادع وسل، به لك الخير يا موسى الكليم ولي. وتوفي موسى شريف العاملي في النجف سنة 1864 ودفن فيها.
حياة حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران، حول لغة الشاعر موسى شريف العاملي التي امتازت بالجزالة والفصاحة والتأثر بالأسلوب الكلاسيكي. نترككم عند الحوار التالي الذي أعدته لنا الزميلة سعدية الشيبي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الأستاذ نجاح العرفان، الشاعر والأديب من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. عندما نطالع قصائد الشاعر موسى شريف العاملي نلاحظ قصائده امتازت بالجزالة والفصاحة وكذلك تأثرها الكبير بالأسلوب الكلاسيكي القديم للقصيدة العربية، وخاصة في قصائده التي نظمها في أهل البيت سلام الله عليهم. فما هو تقييمكم لهذه اللغة التي يستعملها الشاعر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عندما نتحدث عن الشاعر موسى شريف محي الدين العاملي، طبعا هو من أسرة نجفية، وهذه الأسرة جاءت إلى النجف قديما، وشاعرنا ولد في النجف الأشرف، حقيقة من أسرة علمية عريقة. حتى نفهم قدر الإمكان لماذا مال الشاعر إلى هذا اللون من الكتابة وإلى هذا اللون من اللغة، أتحدث بعيدا عن المناهج النقدية الحديثة ونظرتها للشعر ورؤيتها للشعر، وبعيدا عن الشعر الحديث ورؤيته. الآن اختلف الأمر كثيرا بعد أكثر من 200 سنة من الشعر ومن التجارب الشعرية ومدارس التجريب الحديثة. سأحاول أن أحاكم النص الشعر الذي جاء به موسى العاملي بلغة عصره، بما كان يميل له شعراء ذلك العصر من الكتابة. طبعا عندما نتحدث عن عبد الباقر العمري مثلا، هو من ألمع شعراء تلك الفترة غير من المجايلين له، نجد أنهم جميعا كانوا يميلون إلى اللغة، يعني إلى استثمار اللغة وأدواتها والمعنى قدر الإمكان في شعره. ولذلك لا نستغرب عندما نجد أنه يختار القوافي صعبة مثلا، أو القوافي التي لم يكتب عنها. كذلك الميل إلى المفردة قاموسية، يعني المفردة المعجمية، يدنه في ذلك ديدن الكثير من شعراء ذلك العصر. طبعا هو كتب عن أغلب الأئمة، والقصائد التي عرف بها هي تخميس الذي حاكى به قصيدة ابن دري، ما يسمى بمقصورة ابن دري. الذي لا يعلم شيء عن هذه المقصورة، هي مقصورة مشهورة وتمت دراستها، وهناك من عارضها وهناك من خمس هذه القصيدة، هناك اشتغال عليها. اللي مطلعها يقول: يا بضيعة أشبه شيء بالنهى، ترعى الخزامة بين أشجار النقى، إما ترى رأسي يحاكي لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغباء. أي هذه المقصورة المشهورة هو قام بتخميسها. طبعا تخميس هذه المقصورة يدل على القدرة والمكنة والشعرية الهائلة التي يمتلكها هذا الشاعر، لأن هذه القصيدة حقيقة طويلة جدا، يعني تتجاوز في حدود 150 بيت. وبالتالي عندما تخمس، عندما يخمس شاعر 150 بيت، يعني لنا أن نتخيل قدرته، ولنا أن نتخيل قابليته وطول نفسه وهيمنته على اللغة وأدواته. إذن سيدتي الكريمة، لا نستغرب أبدا عندما نقول أنه كما في سؤالكم أنه مال إلى اللغة أو اهتم بها في شعره، لكن الذي يحصل الشاعر أن هذه اللغة ليست غريبة ولا غرائبية، ولا أنك عندما تقرأ قصائد الشاعر لا تفهم شيئا منها، أو تحتاج إلى معجما أو لكي تستدل على معاني هذه الأبيات، بل العكس تماما. قصائده واضحة جزة ممتعة، ويمكن أنا في رأيي المتواضع قصيدته في مدح أمير المؤمنين يعني من القصائد المهمة، وإن كانت قافيتها من القوافي الصعبة هي قافية جينية، أنا لا أحفظ منها شيئا، للأسف الشديد هي من المشهورات، وقصيدة أيضا إمام موسى بن جعفر.
يعني أستاذ من خلال كلامك نستطيع أن نقول أنه البيئة التي عاشها والأجواء النجفية ومجالس العلماء التي كان يرتديها، المجالس الحسينية، كلها هاي كانت لها أثر في استعماله للغته القديمة والجزالة والفصاحة التي كانت متوفرة في ذلك الوقت.
سيد تحنون نسميها، أنا أرصد شوية، أنا شخصيا أبغى تسمية اللغة القديمة، اللغة ليست قديمة، اللغة قديمة
أسلوب القصيدة، يعني أسلوب تنظيم القصيدة كما كان أسلوب قديم كلاسيكي.
لكن سيدتي إلى ماذا نميل نحن نكتب بالقول؟ نقول أن هذا الجيل، يعني جيل 1800 اللي هو قبل يعني 200 وأكثر من 200 سنة الآن، كان الشعر في ذلك الوقت يكتب بهذه الآليات، هم مدرسة واحدة.
عندما
تقاربين بين الشعراء الجديدين كلهم يكتبون في نفس النسق في نفس السياق، لا يستغرب أبدا، وهذا اهتمامهم وهو مقصود، يعني فعل مقصود، هم يميلون إلى مثل هذه اللغة في الكتابة، إلى مثل هذا الأسلوب في الكتابة، يجدون فيه في ذلك الوقت أنه أقرب وأجود وأمتع وأسرع من نص الشعري.
شكري الجزيل وامتناني لك أستاذ نجاح الأرسان الشاعر والأديب من العراق، وفقكم الباري ورعا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران. مستمعين الأعزاء، نظم الشاعر موسى شريف العاملي في الأغراض المألوفة من مدح ورثاء وتهنئة، كما شطر وعارض بعض القصائد، بدأ مدائحه ومرثياته بالمقدمات التقليدية ونزع في بعضها إلى الحكمة، أفاد من موروث الشعر العربي القديم، وجل قصائده بدأها بالتصريع، لغته قوية جزلة، معانيه واضحة، وسبكه حسن متين، بلاغته تجمع بين البديع والبيان، مدائحه ومراثيه في شيوخ العلم والأئمة، وتهانيه في المناسبات السعيدة لأبناء هؤلاء الشيوخ الذين استحقوا ولاءه.
وقد جمع الشيخ محمد السماوي شعر العاملي في ديوان، وله قصيدة في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام، نظمها بأسلوبه التقليدي الذي عرف به، وبدأها بمقدمة تقليدية خلص من خلالها إلى مدح أمير المؤمنين عليه السلام وذكر فضائله ومناقبه، ومنها شجاعته وسخاؤه. يقول الشاعر في هذه القصيدة:
أقول لمقتعد اليعملات يلف الوعوث على السجسجي، أنخها على ذكوات الغري وفي باب حيدرة عرجي على أسد الغاب بحر الرغاب، مغيث السغاب سرور الشجي، وصي الرسول وزوج البتول، ومعطي السؤول إلى المرتجي، أبي الحسنين وطلق اليدين إذا العام ضاق ولم يفرجي، وقل يا يد الله في الكائنات ويا وجهه في الظلال الدجي، سلام عليك بصوت رقيق من الخطب والكرب لم يفرجي، أتيتك ملتجئا منهما. لأنك أنت حمى الملتجي، وجئت وأيقنت أن يصدر طريدين عني مهما أجي. فمثلك من كف عني الهموم وألحب في أعيني منهجي.
مستمعين الأحبة، وقال الشاعر موسى شريف العاملي وقد وقف على قبر الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء ملتجئا إليه بعد الله سبحانه وملقيا عنده حاجاته، وهو أهل لذلك ومغيث للمستغيثين بفضل الله تعالى، كما يصور الشاعر لنا ذلك بقوله:
أسبت المصطفى المختار يا من به في كل ما أرجو نجاحي، وحقك لم يكن بحماك مثلي فتى وإلاك مقصوص الجناح. أرشني يا ابن فاطمة فإني هزارك في النواحي بالنواحي.
وله في مدح الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ذاكرا خصاله الحميدة وفضائله ومكارمه وكونه باب الحاجات، والإمام الذي أزاح النقاب عن الحقائق وقامت قوائم الشريعة به، فضلا عن صفاته الحميدة المتمثلة في كظم الغيظ والحلم.
يا كاظم الغيظ يا جد الجواد، ومن عمت جميع بني الدنيا مكارمه، الحق لولاك ما بانت حقائقه، والشرع لولاك ما قامت قوائمه. وفيك ينكشف الكرب العظيم إذا جاشت علينا بلا جرم قشاعمه. إمام حق أبان الحق وانتشرت أفعاله الغر مذ نيطت تمائمه. فعالم الدين خير الناس عالمه، وكاظم الغيظ خير الناس كاظمه. به وآبائه زان الوجود، وفي أبنائه الغر قد شيدت معالمه. من أما مغناك يا أزكى الورى نسبا للازم كيف لا تقضى لوازمه.
وقال مخاطبا الشاعر الحاج قاسم العطية النجفي لما توجه إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين عليه السلام راجيا منه إبلاغ سلامه إلى السبط الشهيد سلام الله عليه، وأن يسكب العبرات عند بابه نيابة عنه، وأن لا ينسى أن يعرج بزيارته على أصحابه الأوفياء الذين بذلوا أرواحهم دونه.
يا قاسم الآداب والمكرمات، ومن بعليا مجده المكرمات، أرجو إذا جئت إلى كربلاء تعفير خديك بتلك الفلات، وزر وسلم وانتحب باكيا على بني الهادي الكرام الهدات، نيابة عن ذي اشتياق أبى أن يألف السلوان طول الحياة، ودع دموع العين تجري دما على ذبيح بضبى البارقات، واندب حماة دونه صرعوا من بعد ما أثنوا جموع العدات. لهفي على تلك الجسوم التي عدت على أبياتها العاديات، يا ليت عين المرتضى شاهدت أبناءه صرعى بشط الفرات.
وقال في أهل البيت عليهم السلام واصفا إياهم بأنهم الذين أبانوا سبل الهدى للناس، وأنهم سر الوحي الإلهي، والذين صرح الذكر الحكيم بذكرهم والإشادة بهم، فهم الذخر لأهل الدنيا في الآخرة، والعروة الوثقى لمن أراد أن يتمسك بعروة الدين.
من الأولى قد أوضحوا سبل الهدى وأنهجوا له طريقا مهيعا، هم سر وحي الله من بفضلهم ومدحهم محكمه قد صدعا، ومن هم ذخري ليوم فاقتي وعدتي إذا الحجاب ارتفعا. والعروة الوثقى إلى مستمسك، والحجة العظمى لمن لها رعى.
كل الشكر والتقدير لكم إخوتنا المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في محطتنا القادمة من برنامجكم شعراء أهل المودة، تقبلوا منا أطيب الأماني وإلى اللقاء.
شكرا أحبتنا الأفاضل لحضراتكم على طيب الاستماع، ونتمنى لكم كل الخير والبركة، إلى اللقاء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. ودرسنا لهذا اليوم حول لام الفعل وبعض الملاحظات الأخرى عن التلاوة. لام الفعل: إن لام الفعل التي تأتي في أول الفعل أو وسطه أو آخره، وسواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا، يجب أن تظهر دائما عند جميع الحروف الهجائية العربية، على العكس من لام الحروف الشمسية التي تدغم بالحرف الذي يليها. ولام الفعل تظهر دائما عدا حرفين فقط يجب إدغامهما بها إذا أتيا بعدها. في البدء نضرب أمثلة على لام الفعل جاءت في أول الفعل. ولتكن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وليطوفوا، وليطوفوا بالبيت العتيق. وأمثلة أخرى على لام الفعل في وسطه: يلتقطه
وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. كلوا كلوا من ثمره إذا أثمر. وأمثلة أخرى على لام الفعل وقد أتت في آخره: قل قل أعوذ برب الناس. أما الحرفان اللذان يدغمان باللام الساكنة فالحرف الأول هو حرف اللام المتحرك، أي يحصل إدغام بين اللامين يسمى إدغاما متماثلا، سنتكلم عن هذا الإدغام بالتفصيل في الحلقات القادمة. والحرف الثاني الذي يدغم باللام الساكنة هو حرف الراء المتحرك، نحو قوله تعالى: وقل رب زدني علما، تصبح هكذا: وقل رب زدني علما. فالنوع الثاني من الإدغام الذي حصل بين اللام والراء يسمى إدغاما متقاربا، لأن هناك تقاربا في مخارج الحروف. ملاحظات هامة حول التلاوة: حروف العلة وهي الألف والواو والياء هي نفسها حروف المدود التي سوف تأتينا أحكامها في الحلقات المقبلة، أو تسمى الأصوات الطويلة، ويقابلها الأصوات القصيرة وهي الضمة والفتحة والكسرة. فالألف يتكون من ثلاث فتحات، أي عندما نمد الفتحة إلى فتحتين وإلى ثلاث فتحات يتكون الألف. فمثلا عندما نقف على مرة تصبح مر، وحيثما مددنا الفتحة إلى ثلاث فتحات تصبح مار. مر مار. وكذلك الواو تتكون من ثلاث ضمات، نحو كلوا من طيبات ما رزقناكم، وعندما تمد الضمة تصبح كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا خطأ. فحيثما مددنا الضمة وكررناها ثلاث مرات تصبح واوا، وهكذا الأمر بالنسبة إلى الياء والكسرة، نحو ولله يسجد، تصبح عندما نمد الكسرة ولله يسجد، أي تتحول الكسرة إلى ياء، وهذا خطأ. ومن الجدير بالذكر أن مد الأصوات القصيرة إلى أصوات طويلة قد يغير المعنى، خصوصا إذا كان للكلمة بعد المد معنى آخر، فيرجى الانتباه إلى ذلك. ثانيا الحركة. الحركة هي التوقيت الذي يقاس به وقت الغنة والتنوين والمدود، ومقدار الحركة هي قبض الإصبع أو بسطه في حالة متوسطة، وكل حركة تستغرق من الزمن مقدار ثانية واحدة تقريبا. ثالثا هناك حركات ثلاث هي الضمة والفتحة والكسرة، وهناك علامات وهي السكون والشدة والمدة، أو ما تسمى علامة المد. رابعا الغنة هي عبارة عن صوت يخرج من الخيشوم، وهو صوت رنان مركب في جسم النون والميم. وحرف النون والميم يسميان بالحروف الغنوية لهذا السبب، ومقدار الغنة حركتان في كل الحالات كما سيأتي، وهي لازمة لعدة أحكام كما سيتضح من خلال التطبيق العملي للقواعد التجويدية. قاعدة أخرى: حكم النون والميم المشددتين. النون والميم حرفان يسميان بالحروف الغنوية لأن الغنة جزء لا يتجزأ منهما ومتركب في ذاتهما، فحيثما نتلفظ النون أو الميم هناك غنة، وتشتد هذه الغنة عندما يشدد هذان الحرفان. وكما ذكرنا فإن الغنة مقدارها حركتان، نحو إنا أعطيناك الكوثر، آمنا بالله، إنما وليكم الله، عم يتساءلون، أمة مقتصدة. تطبيقات عملية من سورة الصافات الآية 120. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون. إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إلياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. صدق الله العلي العظيم. أعزائي المستمعين، وبهذا ننهي درسنا في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة. وسيكون درسنا بعنوان أحكام النون الساكنة والتنوين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد. Thank you.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي سنعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع الدعوة لإزالة أشكال التفرقة والعداء بين المسلمين، فكونوا معنا بعد فاصل قصير. مستمعينا الكرام، إن وحدة الدين والعقيدة والقيادة من أهم الروابط القائمة بين أفراد الأمة الإسلامية لتحقيق وحدة المسلمين. وللتمهيد لهذه الوحدة في العالم الإسلامي لابد من توحيد الاتجاهات والوقوف صفا واحدا ضد كل الأعداء. وهكذا صهر الإسلام العداوات والأحقاد التي كانت سائدة في مجتمع الجزيرة العربية، وجعلهم جبهة واحدة ضد أعدائهم، وآخى بين المسلمين بعد الهجرة إخاء عقائديا مثل ما حصل بين المهاجرين والأنصار، فصاروا إخوانا في الدين والوطن. أيها الأخوة والأخوات، لقد جعل الإسلام الناس تجتمع كلمتهم تحت راية لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وصاروا يجاهدون في سبيل الله صفا واحدا لإعلاء كلمة الله. وصارت الأخوة الإيمانية هي الرابطة بين المسلمين، وزالت رابطة العشيرة والعصبية الجاهلية بالنص التشريعي وفي الواقع العملي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وأضحت من الناحية الواقعية العناصر المشتركة بين المسلمين في كل أنحاء الأرض قائمة على وحدة الدين واللغة والمشاعر والأماني والآمال والآلام ووحدة التاريخ بما فيه من محن ومشكلات أو أزمات، ووحدة المستقبل والمصير وما يبشر به من خير وقوة. وهذه المعاني لم تكن معروفة في العصر الجاهلي، فكانت معجزة الإسلام في القضاء على تلك النزعة الضيقة وإحلال النزعة الإنسانية والعالمية محلها، ليمتد الإسلام وينتشر في كل مكان. وقد تحقق ذلك في الماضي وامتد إلى الحاضر، وسيبقى علما شامخا بمشيئة الله في المستقبل لإحقاق الحق وإبطال الباطل. مستمعين الأفاضل، إن إبعاد المجتمع الإسلامي عن كل أسباب التفرقة اللغوية والجغرافية واللونية والقومية والمنهجية والجنسية أو الانتماء لسلطة غير إسلامية يقصد به إزالة كل أسباب التباعد بين الناس، واستئصال بواعث الحقد والتعصب والكراهية والانغلاق، وتحقيق الانفتاح والتسامح والتقارب بين الأمم والشعوب من أجل إشاعة المحبة وغرس جذور الأخوة وتحقيق الإقبال على التعاون والتضامن. والالتزام بهذا المنهج يحقق الوحدة الإنسانية ويوفر مقومات عمومية الإسلام كما جاء في صريح الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. وإلى هنا أعزائي المستمعين، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق التقريب. لقاؤنا معكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا الحب.